بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد: باب صلة الرحم. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيًا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. حديث صحيح. مر معنا أيها الإخوة في الدرس السابق ما يتعلق بذكر مقدمة تحتوي على أحكام وضوابط تتعلق بصلة الرحم، وقد تطرقنا في الدرس السابق إلى الباب الأول الذي عقده المصنف برقم 25، باب وجوب صلة الرحم، ونكمل إن شاء الله اليوم بالتعليقات على بعض الأحاديث. الفرق بين هذا الباب والباب السابق أن المصنف رحمه الله في هذا الباب وهو باب صلة الرحم فصل الحديث بعد أن بين حكم صلة الرحم وأنه واجب، ذكر في هذا الحديث نوعا من التفصيل فيما يتعلق بصلة الرحم، والأبواب التي ستأتي بعده كلها تفصيل لما يتعلق بصلة الرحم. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وفي الطريق، فاعترضه هذا الأعرابي سائلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وهذا السؤال سؤال عظيم نابع من حرص، فإن ما ينبغي أن يشتغل به العبد في هذين الأمرين: ما يقربه من الجنة ويباعده من النار. كل وجميع الأحكام الشرعية تدور حول هذا المبدأ، ما يقربنا إلى الجنة ويباعدنا من النار. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون همه في الدنيا الحرص على ما يقربه إلى الجنة، وأن يبتعد عن كل ما يقربه من النار ويبعده عن الجنة. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانت همتهم في الحياة الدنيا همة عالية مرتبطة باليوم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو أساس الدين وهو التوحيد، وتقيم الصلاة. فآكد أركان الإسلام بعد التوحيد إقامة الصلاة، وتؤتي الزكاة، والزكاة هي قرينة الصلاة دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وتصل الرحم. وهذا يدل على أن صلة الرحم من أعظم ما يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار، لأن هذا الأعرابي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المباشر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمال الأربعة: التوحيد والصلاة والزكاة وصلة الرحم. واقتران صلة الرحم بهذه الأركان دليل على عظمتها، يعني الدين قائم على توحيد وعبادات، أعظم هذه العبادات الصلاة والزكاة، فاقتران صلة الرحم بأعظم العبادات بل بأصل هذا الدين وهو التوحيد دليل على عظمة صلة الرحم. وأن صلة الرحم طريق مضمون إلى الجنة إذا أخلص الإنسان فيه، وأنه مما يبعده عن النار. ثم قال المصنف رحمه الله في الحديث التالي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. عندكم قال ولا فقالت في النسخة الأولى؟ فقالت مه ولا فقال؟ قالت، نعم، وهو الأنسب للسياق. فقالت أي الرحم: مه، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. هذا الحديث كذلك مما يدل على فضل صلة الرحم وعلى علو قدرها وعظم شأنها. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، لما فرغ من الخلق قامت الرحم، وهذا القيام قيام حقيقي وليس بمجازي. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول الأمور المعنوية أو غير المحسوسة إلى أمور حقيقية محسوسة تتكلم، كما ورد في الحديث أن الموت يأتي يوم القيامة على هيئة كبش ثم يذبح. فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت: مه. ومه اسم فعل بمعنى انتظر. ثم قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي أن الرحم تكلمت مع الله سبحانه وتعالى واستعاذت بالله سبحانه وتعالى مما يسوءها وهو القطيعة. فقال النبي فقال الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب ولبى استعاذة الرحم، فقال الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. فقال الله: فذلك لك. فالله سبحانه وتعالى يسترضي الرحم، وهذا الاسترضاء دليل على عظمة الرحم. ثم أن الله سبحانه وتعالى حقق للرحم ما يدل على عظمتها، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والله سبحانه وتعالى إذا وصل عبده فتح عليه باب الخير في الدنيا والآخرة، وإذا قطع ما بين العبد وربه فقد خذل هذا العبد ووكل إلى نفسه وفاته الخير العظيم في الدنيا والآخرة. قال: ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذه الآية أيها الإخوة فيها دلالة عظيمة على خطورة قطيعة الرحم، فقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، دليل على أن قطيعة الرحم نوع من الإفساد في الأرض. وهذا الإفساد قد يكون إفساد حقيقي، وقد يكون إفساد يتعلق ب يعني الناس وبالأمور المعنوية. فالإفساد الحقيقي قد يكون بتغير الأرض وقلة الخير فيها وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوباء. والإفساد المعنوي في الأرض قد يكون بتفكك الناس وضعفهم وكثرة الخصومات وكثرة النزاعات، فهذا كله من الإفساد. فصلة الرحم تدفع هذا الفساد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهذا يدل سبحان الله على عظمة شأن صلة الرحم. ثم قال وعن ابن عباس قال قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال ابن عباس بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذ كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وعلمه إذ لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان، ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال قد حسرك من قد أعطيته. هذا الأثر عن ابن عباس الذي يفسر فيه هذه الآيات قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد، وخلاصة يعني معنى هذا الأثر أن الإنسان الواجب عليه أن يصل أرحامه بما يملك من فعل أو قول، فإن لم يجد خيرا يعطيهم أو مالا يعطيهم فتكون صلته لهم بالكلمة الحسنة. نعم. ثم قال رحمه الله باب فضل صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليك ما دمت على ذلك. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله في هذا الحديث سيذكر بعض أو في هذا الباب سيذكر بعض فضائل صلة الرحم مما لم يتقدم. هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه من حاله، وهذا يدل على رجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمور دينهم ودنياهم. قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصيلهم ويقطعون. هذا الرجل يشتكي من حاله مع قرابته أنه يصلهم ولكنهم يقابلون هذه الصلة أو وهذا الإحسان بالسوء، فهو يصلهم وهم يقطعونه ويعاملهم بالحسنى ويعاملونه بالإساءة ويجهلون عليه، يعني لم يكتفوا بالقطيعة بل أضافوا على القطيعة الإساءة ومعاملتهم معاملة سيئة. فقوله ويجهلون علي أي يعاملوني معاملة أهل الجهل، ومعاملة أهل الجهل لا تخلو من سب وشتم وإيذاء قولي وفعلي، ولكنه يحلم عنهم أن يعاملهم معاملة مبنية على الحلم والأناة والتعقل بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الجميل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان كما تقول، يعني إن كان الواقع كما تفعل وكما تخبر عنك وعنهم فكأنما تسفهم المل. وتسفهم من السفوف كما يقول أهل العلم، وهو ما يؤخذ ناشفا مثل الدواء من غير أن يكون مخلوطا بماء. ما يؤخذ ناشفا مثل الدواء من غير أن يكون مخلوطا بماء. والمل هو الرماد الحار. ومعنى هذا المثل تصفهم المل أنك بإحسانك إليهم وحلمك عنهم كأنما تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم، بمعنى أنهم يعلمون أنك على حق وأنهم على باطل، فتعظم أنت عندهم وتحقر أو ويحتقر أنفسهم في داخله وإن لم يظهروا ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وهذه كلمة عظيمة تدل على أن من يصل رحمه يؤيده الله سبحانه وتعالى بحفظه ورعايته. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، الظهير بمعنى الحافظ والمؤيد والناصر، ما دمت على ذلك، يعني ما دمت تصلهم وهم يسيئون إليك. ثم قال رحمه الله الحديث التالي عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. حديث صحيح. هذا الحديث القدسي فيه دلالة واضحة وبينة على تعظيم الله سبحانه وتعالى لشأن الرحم. والحديث القدسي كما يقول أهل العلم ألفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على سمو منزلة الرحم وفضل صلتها. وقوله سبحانه وتعالى: واشتققت لها من اسمي، المراد اسمي الله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم الدالان على صفة الرحمة. وهذا الاشتقاق له أثر، ومن آثاره أن من وصل رحمه رحمه الله في الدنيا والآخرة. قال: فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. ومعنى بتته أي قطعته. ومعنى هذا الحديث قد تقدم في المعنى السابق. ثم قال رحمه الله في الحديث التالي عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الرهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. والحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. حديث صحيح. هذين الحديثين فيهما دلالة واضحة على فضل صلة الرحم. فقوله الحديث الأول عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، والوهط هو البستان في الأرض المنخفضة، وكان هذا البستان في الطائف كما ذكر الراوي. فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، أي أثنى وحنى، عطف أثنى وحنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن. وكلمة شجنة كما يقول أهل العلم مثلثة الشين. ما معنى مثلثة الشين؟ يعني تقرأ على ثلاثة أوجه، يقال شجنة وشجنة وشجنة، وكلها صحيحة. ومعنى شجنة عروق الشجر المتشابكة، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الله، أي أن الرحم من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع عن رحمة الله، والواصل لها متصل برحمة الله سبحانه وتعالى. قال: لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. طلق بمعنى فصيح، وذلق بمعنى بليغ، بمعنى أن الرحم تتكلم يوم القيامة وتتبرأ ممن قطعها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلة الرحم تزيد في العمر. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تبين ثمرة من ثمرات صلة الرحم، وهي ثمرة معجلة لمن يصل رحمه، لأن ثمرات صلة الرحم بعضها معجل وبعضها مؤجل يوم القيامة. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حديث صحيح. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة عظيمة من ثمرات صلة الرحم، وهذه الثمرة معجلة في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فقوله: من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط بمعنى يوسع له ويكثر له في رزقه وفي ماله. ومر معنا أن الرزق لا يقتصر فقط على المال، قد يكون الرزق أبناء، قد يكون الرزق زوجة صالحة، قد يكون الرزق بيتا واسعا، قد يكون الرزق صحة وعافية، فكل ذلك من الرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ النسيء بمعنى التأخير، وفي أثره يعني في بقية عمره. وقد ذكر أهل العلم عدة تفسيرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينسأ له في أثره، فقال بعضهم بمعنى يبارك له في عمره فيعمل في الأيام القليلة الأعمال الكثيرة، يعمل في الأيام القليلة الأعمال الكثيرة. وقال بعض أهل العلم أنه يزاد له في مدة عمره زيادة حقيقية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يمد في عمره سنة سنتين ثلاثة عشر وغير ذلك. وهذه الزيادة لا تتعارض مع ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، إنما الذي يتبدل ويتغير ويزاد ويمحى هي الصحف التي في أيدي الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر تقديرا عاما الذي يكتب في اللوح المحفوظ، ويقدر كذلك تقديرا سنويا وهو الذي يكتب في صحف الملائكة. فقد يكتب في صحف الملائكة أن فلان يموت في سنة كذا، ثم إذا وصل رحمه محي ذلك وزيد في عمره، وهذا كله المحو والإثبات كله مكتوب في اللوح المحفوظ. قال فليصل رحمه، وقد فصلنا يعني حكم صلة الرحم متى تكون واجبة ومتى تكون مستحبة في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله في الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. في الحديث الذي قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه، وفي هذا الحديث قال من سره، والمعنى واحد، ولكن هذا التنويع من باب التشويق لهذا العمل، وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوع في الترغيب حتى تشتاق النفوس وتقدم وتقبل على هذا العمل. هذا الحديث يدل كذلك على فضيلة من فضائل صلة الرحم أنها تكون سبباً في بسط الرزق وسبباً في طول العمر، وقد جاءت هذه الثمرة لصلة الرحم في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل، بمعنى أنها سبب لمحبة الأهل، مثراة في المال تزيد المال، منسأة في الأثر بمعنى أنها تزيد أو تطيل العمر. وجاء كذلك من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ثم قال وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. تأمل، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار. الديار لا تعمر فقط بكثرة المباني واكتظاظها وازدحام الناس فيها، لا، إنما العمران الحقيقي الذي يكون فيه أمن وأمان ونفوس طيبة وراضية ومقتنعة، وسبب هذا العمران الحقيقي أمور كثيرة شرعية، منها صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق، فكل هذه الأمور تعمر الديار ويزيدان في الأعمار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال المؤلف رحمه الله في الباب التالي باب من وصل رحمه أحبه أهله، في نسخة أخرى من وصل رحمه أحبه الله، وكلا يعني ترجمتين صحيحتين، فإن صلة الرحم سبب لمحبة الأهل وهي سبب كذلك لمحبة الله، وهذا يدل على أن صلة الرحم من أسباب محبة الله للعبد. وكذلك تدل على أن صلة الرحم سبب لمحبة الإنسان عند أهله. ثم ذكر أثر ابن عمر فقال عن ابن عمر قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. وهذا إسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. وهذه الآثار الحسنة لصلة الرحم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فيزاد في عمره ويكثر ماله ويحبه أهله. ولذلك من كان بينه وبين أحد من الناس خصام أو نزاع، وأراد أن يزول هذا الخصام والنزاع فعليه بالصلة، فكثرة الصلة تصفي القلوب. مهما كان هذا الإنسان يحمل عليك في نفسه، كثرة الصلة ستلين قلبه مع الأيام. ثم ذكر أثر ابن عمر الآخر قال: قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسي له في عمره وثري ماله وأحبه أهله. وهذا نفس الأثر السابق لكن من طريق وإسناد آخر. هذا اللفظ أو هذا الأثر ثبت بلفظ قريب منه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة تقدم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 276. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله، المؤلف رحمه الله، الباب الثاني أو التالي، فقال: باب بر الأقرب فالأقرب. والمراد بالأقرب فالأقرب من جهة الأرحام. ثم ذكر فقال عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الوصية لمزيد التأكيد: يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم. وهذا كما مر معنا يدل على عظم الوصية بالأمهات. ثم قال: ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الأقرب فالأقرب من جهة الأم ومن جهة الأب. وهذا يدل على أن الأقارب من جهة الأم أقرب من الأقارب من جهة الأب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب، أي الأقرب إلى الأم والأقرب إلى الأب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخالة: الخالة بمنزلة الأم. وهذا الحديث يدل على أن القرابة أو الرحم على درجات، فيقدم الأقرب ثم الأقرب، بمعنى أن صلة العم والخال أقرب من صلة ابن العم وابن الخال. وقد مر معنا في الدرس السابق ضابط يعني الأرحام الذين يجب صلتهم ويستحب صلتهم. ثم ذكر الأثر الذي بعده عن أبي أيوب سلمان مولى عثمان بن عفان قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: يا أبو هريرة، أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا. فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، فدخل عليها فقال له أو فقالت له: يا ابن أخي، ما جاء بك؟ فقال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذلك. فقال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وهذا الأثر إسناده ضعيف، لكن ثبت معناه في حديث آخر كما سيأتي. هذا الأثر عن أبي هريرة أنه زار قوما عشية الخميس ليلة الجمعة، يعني جاءهم يوم الخميس في ليلة الجمعة في الليل، فقال: أحرج على كل قاطع لا مقام. يعني قبل أن يجلس قال: أحرج، بمعنى أطلب بشدة على كل من كان في هذا المجلس أنه قاطع رحم أن يقوم ولا يجلس عندنا. يقول الراوي: فلم يقم أحد. وكان أبو هريرة كررها ثلاث، بمعنى أن أبو هريرة كان مصرا على عدم جلوس قاطع الرحم بينهم. قال الراوي: فأتى فتى عمة له قد صرمها، يعني قطعها منذ سنتين. هذا الفتى كان جالسا في مجلس أبو هريرة، وكأنه تأثر من كلام أبي هريرة فدخل عليها، يعني زارها، فتعجبت منه فقالت: يا ابن أخي ما جاء بك؟ يعني من سنتين لم أراك. فقال أبو هريرة: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. فهذه المرأة أرادت أن تستوثق منه فقالت: فاسأل أبا هريرة لماذا فعل ذلك. فاستدل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. هذا الحديث المرفوع يغني عنه ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء. وهذا هو وجه الشاهد: إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا. هذا الحديث فيه دلالة على موقف أبي هريرة، لأن من كان قاطعا رحمه هذه القطيعة تولد ماذا؟ تولد الشحناء. ومن كان بينه وبين أخيه المسلم شحناء فلا ترفع عمله أو فلا ترفع أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتركوا هذين حتى يصطلحا. فإذا كان عدم الرفعة هذه بين عموم المسلمين فمن باب أولى أن تكون بين خاصتهم وهم الأقارب، لأن القريب له حق الإسلام وحق القرابة، أما غير القريب فله حق الإسلام. فإذا كان من يجمع بينك وبينه حق واحد لا ترفع الأعمال إذا وجد الشحناء، فمن باب أولى ألا ترفع الأعمال بينك وبين من تجتمع معه في حقين. ثم ذكر أثر ابن عمر فقال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب وإن كان فضلا فناول. هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني، وقوله فإن كان فضلا أي زيادة، يعني ابدأ في النفقة بأقرب الناس إليك وهم أبناؤك وأهلك، فإن زاد فأنفق على أقرب الناس إليك وهم الأرحام، وإن كان فضلا فناول، يعني لا تبخل على أقاربك بما عندك من الخير. ثم قال رحمه الله: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني ضعيف، وقال أهل العلم أن هذا الحديث وهو أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم إن صح فإنه يحمل على أن هؤلاء الجلساء كانوا عونا له على القطيعة، فمن كان عونا لأحد على القطيعة فإن الإثم يصله، وقاطع الرحم قطعه الله عن رحمته فلا تنزل عليه الرحمة. وإن لم يكن هؤلاء الجلساء أعوانا له فلا تجر وازرة وزر أخرى. لكن الحديث إسناده ضعيف. ثم قال: باب إثم قاطع الرحم. الأدلة الواردة في صلة الرحم تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بجانب الترهيب من قطع صلة الرحم، ومنها ما يتعلق بالترغيب بصلة الرحم. وقد مر معنا أحاديث كثيرة فيها الترغيب، فيها الثمرات وفيها الفضل. الآن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان جانب الترهيب من قطيعة الرحم، يعني العقوبة. فقال عن جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. حديث صحيح. هذا الحديث فيه وعيد وتهديد لقاطع الرحم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ذكر أهل العلم تفصيلا في هذا الأمر، فقالوا إذا كان قاطع الرحم مستحلا لفعله مع علمه بالنصوص المحرمة فهذا لا يدخل الجنة على جهة التأبيد، لأنه كافر استحل ما حرم الله. أما إذا كان يرى حرمة قطع صلة الرحم ولكنه تهاون عنها وتكاسل وانشغل، فالنفي هنا يكون بمعنى لا يدخلها ابتداء ويكون تحت المشيئة. لا يدخل الجنة قاطع رحم لا تدل على أن قاطع الرحم كافر، لا. وهذا كما يعني ذكر الشيخ سليمان رحمه حفظه الله في الدروس السابقة أنها من ألفاظ الوعيد، لكن هذا التفصيل لإزالة هذه الشبهة. ثم ذكر رحمه الله الحديث الآخر فقال: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجرة من الرحمن تقول: يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني يا ربي يا ربي، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. هذا الحديث إسناده حسن، وتقدم معناه كما مر معنا بحديث عائشة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. تقول الرحم: يا ربي. مر معنا أن هذا الكلام كلام حقيقي بقدرة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين الترغيب والترهيب، فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك، وهذا ترهيب، وأصل من وصلك، وهذا ترغيب. هذا الحديث فيه فائدتين أو فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن عذاب المرء يوم القيامة يكون من جنس عمله، فكما أنه قطع رحمه فإن الله سبحانه وتعالى يقطعه يوم القيامة. ودل هذا الحديث كذلك على أن شكوى الرحم كانت مقدرة ومعتبرة عند الله سبحانه وتعالى فاستجاب لها، ثم ذكر رحمه الله الحديث الآخر فقال عن سعيد بن سمعان قال سمعته أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. قال الشيخ الألباني ضعيف إلا جملة التعوذ. فقول أبي هريرة أو فقول الراوي سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء هذا صحيح. أما كلام أبو هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد، فهذا ضعيف. والصبيان هم صغار السن، والسفهاء هم صغار الأحلام والعقول، وأبو هريرة تعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء لأن إمارتهم لا يعني تخلو من ضرر وضيق على الناس، فالسفيه إن تركته أضاع الدنيا وإن نصحته أضاع دينك، فسكوتهم فيه مفسدة وكلامهم فيه مفسدة. ولذلك تعوذ أبا هريرة رضي الله عنه من إمارة السفهاء والصبيان. ووجه الشاهد من هذا الحديث ما قاله أبو هريرة أن تقطع الأرحام، ولكن هذه الزيادة ضعيفة الإسناد. التعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء ما علاقته بصلة الرحم؟ قال أهل العلم أن هناك علاقة بين إمارة الصبيان والسفهاء وبين صلة الرحم، لأن الصبي الذي لم ينضج فكره ولا فهمه لا يبالي بصلة الرحم، وكذلك السفيه الذي لم يستقيم رأيه لا يبالي بصلة الرحم. ولذلك تجد أن من خفت عقولهم وضعف تفكيرهم يكونون هم أولى الناس بقطع صلة الرحم. ثم قال رحمه الله باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قاطع الرحم له عقوبة مؤجلة يوم القيامة، وله كذلك عقوبة معجلة في الدنيا. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان العقوبة المعجلة في الدنيا، فذكر تحت هذا الباب حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وهذا حديث صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أي أجدر وأحق أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. الذنوب بعضها عقوبتها تكون في الآخرة فقط، وبعضها تكون العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. والمراد بالعقوبة العقوبة الخاصة، أما العقوبة العامة فكل ذنب له عقوبة في الدنيا والآخرة. أما العقوبات الخاصة التي نص عليها الشرع كما يعني عقوق الوالدين وغير ذلك فهذه خاصة جاء فيها الشرع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي، وهذا هو وجه الشاهد أن قطيعة الرحم ذنب تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك البغي وهو الظلم والاعتداء على حقوق الناس عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الحديث سبق وقد ذكره المؤلف في الباب 15 باب عقوبة عقوق الوالدين، وكرره المؤلف هنا لمناسبته للباب. الباب الذي بعده والأخير الذي نكتفي به باب ليس الواصل بالمكافأ، بمعنى ليس الواصل الحقيقي الذي يحبه الله هو الذي يصل رحمه على جهة المكافأة، والمكافأ بمعنى المجازي غيره بالمثل، وهو الذي انزاره أهله ووصلوه وصلهم وإن قطعوه قطعهم، هذا مكافأ يعامل بالمثل. يقول المؤلف عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافأ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، حديث صحيح. مر معنا في الدرس الأول تقسيم الناس في باب صلة الرحم إلى ثلاثة أقسام كما جاء في هذا الحديث. فالناس ينقسمون في صلة الرحم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الواصل، وهو الذي يصل رحمه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو قطع. والقسم الثاني المكافأ، وهو الذي يعامل أرحامه بالمثل، والمكافأ هذا لا أجر له ولا ثواب له ولا فضل له فيما يتعلق بصلة الرحم. كل هذه الفضائل التي مرت معنا تتعلق بالواصل الذي يحبه الله. والقسم الثالث هو القاطع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأ فيه تصحيح لمفهوم خاطئ عند الناس وهو المعاملة بالمثل. المعاملة بالمثل لا يصح أن تكون في كل شيء، وإن كانت صحيحة في بعض الأمور، لكن في أمور العبادات والحقوق الشرعية لا يصح أن تكون بالمثل. فصلة الرحم لا تعامل معاملة المثل، إنما المسلم هو الذي يصل رحمه تعبدا وتقربا إلى الله، ولا ينتظر من أرحامه أن يعاملوه بالمثل، بل حتى لو قاطعوه فإنه يجب عليه أن يصلهم. مثل حقوق الزوجين، لو أن الرجل قصر في حق المرأة لا يجوز لها أن تقصر في حقه، وكذلك العكس، لو قصرت المرأة في حق زوجها لا يجوز له أن يقصر في حقها. لماذا؟ لأن هذه الحقوق حقوق شرعية أمر الله سبحانه وتعالى بها، فنحن نؤديها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لا نريد لا جزاء ولا شكورا من الناس. هذا هو الأداء الحقيقي الذي يؤجر عليه الإنسان. أما أن تعامل الحقوق معاملة المثل فهذا يضيع على الإنسان الأجر والثواب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.